باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، أي تحت لحاف واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح المصري، قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب عن مخرمة وهو ابن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي أبو المسور المدني حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال أخبرني مخرمة وهو ابن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه وهو بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة هي بنت الحارث، رضي القرشية رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضجع، بالحاشية في المطبوعة يضطجع، وكلاهما بمعنى واحد وهو وضع الجنب بالأرض، معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. وهذا هو الشاهد للترجمة، أنها كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع معها وهي حائض، وبينه وبينها ثوب، فيه جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض، مع زوجة الإنسان كانت حائضا. وكما تقدم هذا أيضا فيه رد على اليهود الذين إذا حاضت المرأة فيهم عزلوها ولم يآكلوها ولم يشاربوها. بخلاف الإسلام فجعل لها مكانتها، وحتى في حال حيضها لا يجوز أن تعزل وتهجر، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع مع نساء في حال الحيض تحت لحاف واحد. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب النوم مع الحائض في لحاف، أي تحت لحاف واحد. أي فيه جواز ذلك. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا معاذ بن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي واسم أبي عبد الله سنبر هو البصري اليمني أي النزيل البصرة. واليمنيون بعد انفجار السد سد مأرب انتشروا في البلدان، والأوس والخزرج منهم الأنصار وهكذا جرهم، واصل العرب. قال حدثني أو قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عوف الزهري، أبوه من العشر المبشرين بالجنة، أن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بنت أم سلمة وأم سلمة من أمهات المؤمنين واسمها هند، حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة والخميلة قال أهل اللغة الخميلة والخميل بحذف الهاء هي القطيفة، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل هي الأسود من الثياب. الثياب التي لها خمل. ويا في الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة، وهي الكساء التي لها علام، تعيس عبد الخميلة الكساء الوثير الذي له خمل. قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت، أي جاءها الحيض، فانسللت أي خرجت، فأخذت ثياب حيضتي أي الخاصة في الحيض، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي، وفي لغة أنفستي أنفستي بالفاء بضم الفاء وبكسرها، معناه أحضتي وأما في الولادة فيقال نفست المرأة بضم النون وكسر الفاء. وقال الهروي في الولادة نفست بضم النون وفتحها إذن نفست ونفست، وفي الحيض بالفتح. نفسة لا غير. قال لها أنا فستي؟ قلت نعم، أي جاءني الحيض. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. في الحديث عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته وحسن عشرته، فقد كان ينام مع نسائه تحت لحاف واحد حتى في حال الحيض. وأم سلمة رضي الله عنها حين جاءتها الحيضة انسلت فأخذت ثياب حيضتها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن فستي؟ قالت نعم، فدعاها فاضطجع معها في الخميلة ولم يأمرها أن تنعزل عنه. مع كريم جنابه صلى الله عليه وسلم وطهارته صلى الله عليه وسلم. فيه أن المرأة تتخذ ثيابا خاصة للحيض، فقولها فأخذت ثياب حيضتي، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض. قال القاضي ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي، فإن الحيضة بالفتح هي الحيض. الثياب المعدة لزمن الحيض معروفة عند المرأة. قولها وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، فيه جواز اغتسال الرجل مع أهله من إناء واحد، وفيه جواز استعمال الماء المستعمل وأنه طاهر، فقد يرجع شيء من البدن إلى ذلك الماء ولا يزال طاهرا مطهرا على الصحيح. قرأنا حديثين، الأول عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب، وأيضا حديث أم سلمة قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدثت فانسلت وأخذت ثياب حيضتي، فقال صلى الله عليه وسلم أنا فستي؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجع معي فاضطجعت معه بالخميلة. وكانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وفيه إطلاق النفاس على الحيض، أنا فستي أي حضتي، وحكم دم الحيض والنفاس واحد بالاتفاق. وكما تقدم في هذا الحديث في هذين الحديثين عناية الإسلام بالمرأة، وأن لها مكانة في الإسلام حتى في حال الحيض لا تعزل بل تضاجع، يعني تنام مع زوجها تحت لحاف واحد وفي فراش واحد ولا حرج في ذلك. وفيها أنه يعل أن المرأة تعلم ما تحتاجه من العلم مثل علم الحيض وأيضا كيفية الاغتسال منه وغسل الجنابة وغير ذلك، فينبغي العناية بالنساء تعليمهن ورعاية وحسن رعايتهن وتأديبهن بالأدلة الشرعية، فلا ينبغي أن تهمل المرأة. ويكون حظ الرجل منها فقط الاستمتاع مع الجهل، فينبغي للرجل أن يعلم من تحت يده من النساء، أن يعلم موليته نساءه وزوجه أو زوجاته، فهذه مسؤولية عظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فيجب على ولي المرأة أن يعلمها وأن يؤدبها وأن يحسن إليها، يعلمها دين الله، ويجب على الزوج كذلك أن يرعى زوجه وأن يعلمها دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتركها كما يتركها أنعامه. نحن قد نصحنا إخواننا إن استطاع أحدهم أن يأتي بأهله يستفدنا في مصلى النساء ويحصل النفع العظيم. عند أن تترك زوجك في بيتها أو بناتك، من سيأتيهن العلم وأنت مشغول بالدنيا أو بغير ذلك أو مقصر في أهلك لا تعلمهم، من سيوحى إليها وأنت المسؤول أمام الله. بعض النساء لا تحسن الوضوء ولا تحسن غسل الجنابة ولا تحسن الصلاة ولا تحسن كثيرا من الأمور التي هي عينية، ولها أبوان ولها زوج ولها أبناء مقصرون فيها ولا يجوز لهم هذا، بل بعضهم عنايته بأغنامه وأنعامه أكثر من عنايته بأهله. إذا تخلفت الشاه عن البيت يسأل عنها، من رأى بشاه الفلانية؟ أين هي؟ وربما يدعو جاره ويبحث عنها، وإذا غاب الولد ولا ما يبالي، ولا يسأل عن أهله ولا يعلمها ولا ماذا عندك وماذا تحسنين وماذا كذا، هو المسؤول. هذا من الغش يعتبر، من سوء الرعاية. علم زوجك، علم بناتك، علم أهلك دين الله سبحانه وتعالى. الله خلق الجميع للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على مراد الله إلا بالعلم، إلا بالعلم. فخذ بيد أهلك إلى الخير وإلى طريق الجنة إذا كنت تحبهم حقا، سلكهم هذا السبيل الموصل إلى رضوان الله وإلى جنة الله، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا للجنة. فالأمر جد والله، لا يكفي أن تضم زوجة أو تتزوج وتقصر فيها، تقصر في أبنائك وبناتك. بعض الذكور قد يختلطون بالناس وبطلبة العلم ويستفيدون من المحاضرات ومن الكلمات، لكن النساء في البيوت من سيعلمهن؟ يا أخي اصحب أهلك إلى أماكن الدروس، درس أهلك جزاك الله خيرا، يشهدن الخير، يشهدن الدروس العلمية النافعة والمحاضرات وهكذا، ويحصل الخير شيئا فشيئا. وبعض النساء الموفقات تسمع إذاعة القرآن الكريم، فتاوى التي تلقى، فتاوى نور على الدرب، وتستفيد خيرا كثيرا. تسمع في كثير من الأوقات القرآن والأحاديث والفتاوى والدروس النافعة عبر إذاعة القرآن الكريم، يحصل خير عظيم. هذا إن لم يتيسر لك مكان تدرس أهلك وتصحب أهلك فيه، وإذا يسر الله لك بمن يدرسك في مسجد من المساجد ووجد مصلى خاص بالنساء، اصحب أهلك، اصحب أهلك حتى تستفيد كل ليلة. ما يمضي الشهر إلا وقد عندها خير كثير، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصيام، في أمور العقيدة وغير ذلك. هذا من حسن الرعاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. يجب أن تقي نفسك وأهلك من النار ومن أسباب النار. ومن أعظم ما تقي به نفسك وأهلك العلم، حضور حلق العلم وحلق الذكر وملازمة ذلك والدلالة على ذلك. يرفع الجهل بحضور هذه الحلق ويثبت الأجر، وهذا من أسباب مغفرة الذنوب التي تنقل الظهور، تنقذ الظهور، فيغفر ذنبك ويرفع بعض جهلك وجهلك بحضور هذه الدروس، فلا تستهن بشأنها. ودل غيرك والدال على الخير كفاعله. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يحبب إلينا وإلى أهلنا وأولادنا العلم النافع والعمل الصالح. وإذا علمت أهلك أول من يستفيد من هذا الخير بعد المرأة الزوج. تعرف لله حقه ولزوجها حقه ولأبويها حقه وهكذا. تعبد الله على بصيرة. لكن بعض الناس ربما يجد الشدة من أهله والنفرة والنشوز، وقد يكون هو السبب في ذلك لعدم تعليمها، لعدم وعظها، ولعدم تبصيرها وتقريبها من الخير وأهله، فيجد شدتها. والأوامر العارية عن الأدلة لها كبير أثر، لكن إذا علمت المرأة أن الله أوجب عليها كذا لزوجها تتعبد الله بتأدية ذلك الحق، وهي مستريحة مطمئنة ومحتسبة. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.